يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين. أما بعد، ففي هذا اليوم الخميس 29 من شهر جماد الآخرة لعام 45 و400 للهجرة، نرحب بفضيلة الشيخ الوالد أبي عبد الله أزهر سنقرة حفظه الله تعالى ومتعه بالصحة والعافية، كما نرحب بجميع إخواننا المستمعين في لقاء جديد من ساعة إجابة، وهو اللقاء 48 بعد 100 الأولى ضمن الموسم الرابع من دروس الإبانة السلفية، سائلين المولى جل وعلا أن ينفع بها الجميع. يقول السائل: بعض الإخوة إذا وقع أحد إخوانهم من السلفيين في خطأ ثم تاب يقولون لا نرتمي في أحضانه وننظر في أمره، قياسا على ما فعل عمر رضي الله عنه مع صبيغ بن عسل، وعلى ما جاء عن السلف في التائب من البدعة والمناهج المنحرفة، فهل قياسهم صحيح وهل فعلهم صواب؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أولا، نحمد الله تبارك وتعالى على تجدد هذا اللقاء في مثل هذا اليوم أو هذه الليلة، ضمن هذه الحصة التي تعودنا فيها أن نسمع لإجاباتنا على أسئلة إخواننا. ومع أول هذه الأسئلة، وهذا في الحقيقة سؤال مهم متعلق بالتعامل مع بعض المخطئين أو المخالفين من إخواننا، لأن الخطأ وارد على الناس جميعا، على الكبير والصغير، وعلى العالم والجاهل، إلا أننا ينبغي أن نعرف كيفية التعامل مع الأخطاء عموما، مع أخطائنا نحن ومع أخطاء غيرنا من إخواننا. الأصل في هذا أن المسلم ناصح لإخوانه، ومن مقتضيات هذه النصيحة أنك تبين أولا أخطاء غيرك، تبينها لأصحابها بعد تثبتك منها، يعني أن هذا فعلا خطأ لمخالفته لما جاء في نصوص الكتاب والسنة أو ما عليه أئمة هذه الأمة. إذا تثبت بعد ذلك وجب عليك أن تقدم هذا النصح لمن وقع في هذا الخطأ بالأسلوب الطيب اللائق به، وهذا بحسب حاله ومقامه. يراعي الإنسان حال المخاطب، نصيحتك لمن هو أعلم منك تختلف عن نصيحتك لمن هو دونك أو هو ند لك. نصيحتك لولي أمرك، للسلطان أو الإمام، تختلف عن النصيحة لغيره من الناس، وهذا بما دلت عليه النصوص الشرعية سواء في الأسلوب أو سواء في الطريقة. من أراد أن ينصح لذي سلطان قال عليه الصلاة والسلام فلا يبده علانية. الحديث، وهكذا عموم النصيحة والتي دل عليها حديث تميم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وجعل أهل العلم هذا الحديث من الأصول، وهو وارد في بيان أهمية النصح في الدين، لا بد منه، ولا ينبغي للمسلم أن يكون غاشا لغيره، وأنواع الغش كثيرة، يسكت أحيانا أو يأمر غيره بالسكوت وعدم الصدع بالحق وعدم النصح للغير، هذا ليس من منهج أهل السنة والجماعة في شيء، حتى أن بعضهم إذا أردت أن تعلم موقفه من أمر ما يفاجئك بمثل قوله كلكم لكم أخطاء. طيب كلكم، لما لم تقل كلنا لنا أخطاء؟ هل هناك من بني آدم معصوم غير الأنبياء؟ أبدا. فما دام الحال كذلك نقول كلنا معرض للخطأ، ولكن هذا ليس محله ولا فائدة من إرادته. أنت تسأل عن حال، تجيب على هذا الحال، قال والله الحق واضح والمخالف بين والمخالفة ظاهرة لأنها مخالفة للنصوص وما عليه علماؤنا وما إلى ذلك من مثل هذه الأمور، ثم بعد ذلك يسعى في معالجة هذا الخطأ مع غيره من إخوانه، وهذا هو المسلك الصائب المسلك الذي سلكه سلف هذه الأمة في معالجة مثل هذه القضايا. وما دام أن الخطأ وارد على كل بني آدم فإن الرجوع منه كذلك وارد، بل لا بد منه من كل أحد من دون استثناء. من أخطأ وجب عليه الرجوع عن خطأه، وجب عليه البيان، وجب عليه الإصلاح. هذا هو الواجب، أن تبين وأن تصلح ما أفسدت بخطائك. ولهذا كان السلف ينصحون في هذا الباب بأن تكون التوبة أو الرجوع عن الخطأ بمثل الحال الذي وقع فيه صاحبه، السر بالسر والعلن بالعلن، ولا بد أن يبينه، ما هوش تصحيح سري أو تراجع خفي لا يعلم به أحد، لا بد من الإعلام، لأنك في معرض التصحيح والبيان، لا بد للسامع أن يعلم موضع هذا الخطأ الذي وقعت فيه. ثم بعد ذلك، والأصل في هذا وقوله تبارك وتعالى: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. فقال الله جل وعلا: إلا الذين تابوا، ليس هذا فحسب، تابوا وأصلحوا بعد ذلك، أصلحوا ما قد أفسدوه في خطائهم أو عند وقوعهم في معصية ربهم أو ما إلى ذلك، وأصلحوا ما أفسدوه بذاك الفعل والصنيع. وليس هذا فحسب، بل قال وبينوا. قال الإمام السعدي، أي عند هذه الآية: إلا الذين تابوا، أي رجعوا عما هم عليه من الذنوب ندما وإقلاعا وعزما على عدم المعاودة. يعني موش تكون توبته لأجل أن يكسب ثقة الناس أو ينال تزكيتهم وهو في قرارة نفسه غير مقتنع بهذا الرجوع، وكأنه يلبس على الناس، نسأل الله تبارك وتعالى العفو العافية. وهؤلاء في الحقيقة ليست توبتهم ولا رجوعهم لله عز وجل، بل هو لأجل الناس. وقوله تبارك وتعالى وأصلحوا، قال الشيخ: ما فسد من أعمالهم، فلا يكفي ترك القبيح حتى يحصل فعل الحسن. يعني ما كنت واقعا فيه لا بد أن تغيره بما يكون ضده، كان قبيحا أن يصبح حسنا. قال: ولا يكفي ذلك في الكاتم أيضا. وهذه مسألة مهمة، الكاتم الذي كان يكتم الحق، هذا قال: حتى يبين ما كتمه ويبدي ضد ما أخفى فهذا يتوب الله عليه، لأن توبة الله غير محجوب عنها. فمن أتى بسبب التوبة تاب الله عليه، ومن كان على خلاف ذلك لم ينل هذه التوبة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن عنا وعن سائر إخواننا توبة صادقة، توبة نصوحة كما وصفها ربنا تبارك وتعالى في كتابه. والأصل في هذا أن من تاب تاب الله عليه، من تاب تاب الله عليه، من تاب التوبة الصادقة التوبة الناصحة فإن الله يتوب عليه ويعامل معاملة التائب الصادق. أما من كان حاله معروف بتذبذبه، معروف بعدم وضوحه، معروف بعدم اتباع سيئاته بالحسنات، معروف بتقلباته، معروف بعدم وضوحه، هذا مثل ما قال السائل، هذا يتريث في أمره. إذا تاب نسأل الله أن يتوب عليه، ومن تاب إنما يتوب إلى الله جل وعلا كما قال ربنا تبارك وتعالى، لا يتوب للخلق. وبالتالي لا ينبغي أن ينتظر جزاء أو ثناء من الخلق، يرجو أن يتوب الله جل وعلا عليه ويصلح ما أفسد ويستقيم على الجادة، ثم بعد ذلك النتائج تكون من الله تبارك وتعالى. ولهذا كان السلف يتريثون في أمثال هؤلاء، يعني ما هوش على الإطلاق يتريثون، يتريثون في من كان هذا حاله، وهذا من حزمهم وفطانتهم رحمة الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين. فلا إفراط ولا تفريط في هذه المسائل، يعني لا ينبغي على المرء أن يكون في طريق إخوانه من أخطأ منهم وفي رجوعه إلى الله تبارك وتعالى وتوبته من أخطائه، هذا من جهة، ولا ينبغي كذلك أن يصدق كل مدعي فيما يدعيه في هذا الباب حتى يظهر أمره ويتضح رجوعه أنه رجوعا صادقا. وهذا له دلالات وأمارات يعرفها الفطناء من الناس، ولا ينخدع بها إلا السذج من العباد. أما من يأتي ويحكم على الناس ثم يدعي أنه غلق الباب، من أنت حتى تغلق الباب؟ من أنت؟ الذي يقبل التوبة عن العباد هو ربهم تبارك وتعالى، ومن تاب إنما يتوب لله لا يتوب للعباد مهما كانوا ومهما كانت منزلتهم. والذين يظنون من فرط تعظيمهم لأنفسهم أنهم يملكون زمام أمور غيرهم، هؤلاء مخطئون، مخطئون الخطأ الكبير. أنت فكر كيف تنجي نفسك بين يدي ربك تبارك وتعالى، هذا الذي يهمك وهذا الذي ينفعك. وسر مع إخوانك بما يرضي الله جل وعلا، لا بأنانيتك وبحقدك على الناس جميعا، هذا لا ينفعك بل يضرك. نسأل الله تبارك وتعالى السلامة والعافية. فمنهج السنة ومنهج الاعتدال في هذا الباب أنه لا إفراط ولا تفريط، لا إفراط ولا تفريط. أصل هذه المسألة من تاب تاب الله عليه عملا بهدي السلف، أن التائب لا بد له أن يأتي بما يدل على صدق توبته. البارح واحد يأتي ويدير بيان ويكتب شهادة أنا مع الحق الذي معه فلان، وبكلامه هذا يكون مدعيا أن غير فلان ليس على حق، على باطل، وخاصة إذا كان الخلاف بينهم وبينه هذا الذي ادعى أنه معه، ثم بعد ذلك يدعي أنه رجع عن هذا القول. يكفي مجرد الرجوع وأن يقوله في المجالس الخاصة، هذا لن يكون صادقا ولن يصدقه الناس، هذا صادق أو غير صادق بينه وبين الله، لن يصدقه الناس إلا إذا أصلح وبين. أصلح ما أفسد لا بد من تصحيح ذاك الخطأ، وبين للناس، بينه كما بين الضلال والانحراف والفساد، يبين الحق، وهذا أولى وأحرى. أما ما لم يفعل هذا فلا ينبغي أن يصدق، ولا ينبغي أن يرتم في أحضانه كما قال السائل في سؤاله، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: توفي والدي وترك منزلا في ولاية أخرى غير التي نسكن فيها الآن، حاليا المنزل مؤجر، فهل عائدات الإيجار تأخذ أحكام الميراث مثل القسمة وغيرها؟ وهل يجوز التصرف فيها من قبل شقيق الأكبر حيث يقوم ببعض الأشغال في منزل يملكه وتسكنه والدتي وشقيقاتي وهو غير ساكن فيه؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا السؤال المتعلق بمسألة من مسائل الفرائض، يعني متعلقة بحكم ميراث لهذا الولد الوالد الذي ترك المنزل، قال السائل، يعني المهم ترك منزلا في هذه الولاية وفي غيرها من الولايات، هذا لا يهم، وهذا المنزل يعتبر مال الميت، ومال والميت بعد موته ماله كله تركة يصبح حقا لورثته، والورثة كلهم يشتركون في هذا، يعني المنزل الآن أصبح ملكا للورثة. إذا ترك الوالد هذا مثلا والدان يرثون، ترك أبناء ذكورا وإناثا يرثون، ترك زوجة ترث، فكلهم له نصيب في ذلك المنزل، ولا يجوز لأحد أن يتصرف في هذا المنزل تصرفا فرديا وينتفع هو فحسب من هذا الملك، لا بد أن يتفق عليه، وإذا كان العائدات هذه ترجع لتصليح هذا المنزل الذي هو ملك للجميع واتفق الجميع على ذلك اللهم بارك، وإلا فإنهم يتفقون على بيعه وتقسيم مبلغه على الورثة، هذا هو الواجب الشرعي. وحتى يعني المحكمة تحكم بمثل هذا، يعني كيكون النزاع من الورثة على شيء من التركة فإنه يباع ويقسم على الورثة كل بحسب نصيبه من ذلك الميراث، والله أعلم. هذا يعني جوابي على هذا السؤال، صلى الله أن يوفق الجميع لما يحبه ويراه.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: بعضهم يريد أن يشتري منزلا فيذهب إلى البنك فيشتريه البنك باسم البنك فيصبح ملكا للبنك ويزيد في ثمنه ويبيعه عليه بالتقسيط بدون فوائد، فهل هذا البيع جائز؟ جزاكم الله خيرا.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد، هذه المعاملة التي اشتهرت الآن بين الناس والتي من ورائها هذه البنوك، يعني تقوم بشراء ما يريده المتعامل معهم من شراء، سواء بيتا أو سواء سيارة أو ما إلى ذلك، يقوم البنك بشرائه ثم بإعادة بيعه له بثمن زائد، يعني يأخذ فائدة له البنك ويبيعه له بالتقسيط، ويبيعه له بالتقسيط. هذا إذا كانت هذا الأمر متفق عليه قبل الشراء وقبل التعامل، هذا دليل على أنه من التحايل على الربا، لأن الأصل أن هذا الإنسان أخذ مالا من البنك ليشتري هذا البيت ويعيد هذا المال مرة أخرى بزيادة، وهذه الزيادة هي الفائدة. وهذه المعاملة بهذه الصورة الواضحة تعتبر ربا، ولكن بهذه الصورة الملفقة أو الصورة التي فيها هذا التحايل على الربا، يعني لا شك أنها تؤدي إليه. هو التعامل عادي، التعامل عادي لا شيء عليه، البنك اشترى وباع، اشترى وباع، ومن حقه أن يبيع بالثمن الذي يرضيه، باعه بالزيادة له ذلك. فهذا النوع من المعاملة، المعاملة الأولى شراء البنك للبيت هذا جائز، وبيعه لهذا البيت هذا جائز كذلك، يبيعه بالثمن الذي يشاء، وإذا باعه بالتقسيط هذا كذلك جائز، يعني ما فيهش البيعتين في بيع، هذا جائز. ولكن كل هذه المعاملة بهذه الصورة نخشى أن تكون من التحايل على الربا، أقول نخشى أن تكون من التحايل على أكل الربا، والربا أمره عند الله تبارك وتعالى عظيم، والله أعلم. يعني هذا جوابي على هذا السؤال، والله تبارك وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز الاستهزاء بالمبتدع وسبه عند جرحه للتهوين من بدعته ولحماية الدين من التحريف والمحدثات ومن أمثاله؟ أفتونا جزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا شك أن التحذير من البدع وأهلها أصل من أصول أهل السنة والجماعة، وأهل السنة والجماعة كما قال في وصفهم شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى كما أنهم أعرف الناس بالحق أرحمهم بالخلق، وبالتالي لا يدفعهم ردهم البدع وردهم على أهلها وفضحهم وما إلى ذلك أن يستهزئوا بهم أو أن يسبوهم، هذا لا ينبغي. ولا يجرمنكم شنآن قوم
على ألا تعدلوا،
اعدلوا هو أقرب للتقوى. فالاستهزاء والسب أمر وهو أمر قبيح، وأردوا البدعة وفضح أهلها أصل من أصولنا الذي ينبغي أن يقوم به أهل العلم فينا، يعني الذين يملكون المؤهلات التي تجعلهم يميزون بين الحق والباطل وبين البدعة والسنة. ربما يقوم أناس يردون أمرا يظنونه بدعة وهو سنة لأنهم يجهلون هذا الأمر ويظنونه من المحدثات، إلا أنهم جهلة به وبحكمه، كما يفعل العوام من الناس. بعض السنن يصفونها بأنها دين جديد، وهي الدين في الحقيقة، الدين قال الله قال رسوله عليه الصلاة والسلام، ولكن لجهلهم بالسنن وعدم معرفتهم لها يظنونها من المحدثات ومن البدع ومن الأمر الجديد، فينكرونها وينكرون على أصحابها. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. هذا جوابي، والله تبارك وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم طلب الولد من والده أن يزوجه إذا كان والده ميسور الحال؟ أفيدونا مأجورين وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. غريب هذا السؤال، يعني أن يطلب الولد من والده أن يزوجه، يعني لأن عرفنا قائم على مثل هذا، يعني في الغالب أن الوالد هو الذي يبادر لتزويج ولده، وهذا من باب حفظه ودفع الضرر عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر الشباب بالزواج والزواج المبكر قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أحصن للفرج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. هذا يدفع عنك ضررا عظيما، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. ولا إشكال في طلب هذا من الوالد، يعني أن يطلب الولد من أبيه، خاصة إذا كان الشاب هذا ما زال لم يستقل بحياته ولا بمورد رزقه، فإن التكافل الاجتماعي مطلوب بين أفراد الأسرة الواحدة، الأسرة المسلمة. احنا ولله الحمد والمنة لما نبلغ ما بلغه أعداؤنا من اليهود والنصارى وأن الأب لا يهتم بأبنائه والأبناء لا يلتفتون لآبائهم وما إلى ذلك. احنا الحمد لله هذا الدين العظيم ربانا على مثل هذا التكافل، فلا حرج في ذلك. وإذا خاصة إذا كان الوالد كما قال السائل ميسور الحال، يعني ماذا يفعل بهذا الرزق إذا لم يستفد منه أبناؤه وفلدة كبده؟ نسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: يتساهل بعض المصلين في الجمع بين صلاة المغرب والعشاء لعذر المطر، حتى أنهم يشنعون على الإمام إذا لم يجمع، علما أن الإمام يجمع بين الصلاتين إذا كان المطر يشق على المصلين، وأما إذا كان خفيفا فلا يجمع، فما نصيحتكم وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بالنسبة لهذه المسألة المتعلقة بهذه السنة، إن كانت في بعض المناطق من السنن المهجورة، ألا وهي سنة الجمع لعذر المطر. إذا كان المطر كما هو هذه الأيام ولله الحمد والمنة، وهذا من رحمة الله جل وعلا بنا ومن يسر هذا الدين العظيم أن الله تبارك وتعالى يرفع عنا الحرج في كل شيء، ما جعل عليكم في الدين من حرج. وإذا كان المطر والناس تخرج إلى المساجد، خاصة من بعد عنه المسجد والأمور الأخرى التي قد تكون في المكان الذي يسكن فيه من أوحال وعدم أمن طريق وما إلى ذلك، فإنه رخص لنا الجمع للمطر حين يقول المؤذن بعد حي على الصلاة: صلوا في رحالكم، اقتداء بسنة نبينا عليه الصلاة والسلام، فإنهم يجمعون. والتقييد بالمطر الخفيف والثقيل هذا غير وارد في السنة، هذا عذر لأجل المطر، ولا دخل للوحل في الطريق ولا لشدة المطر من عدمها وما إلى ذلك من مثل هذه الأمور. هذا بطبيعة الحال إذا لم يكن ولي الأمر يمنع من هذا الجمع، فإذا منع منه ولي الأمر فهذا الطاعة واجبة هنا، لأنه في مقابل سنة وليس في مقابل واجب. لو كان الجمع واجبا لقلنا لا طاعة لولي الأمر في هذه المسألة، فما دام أنها سنة وليس له أن يمنع الناس من السنة، ولكن إذا فعلها ليس لنا أن نخالفه ونعصيه متابعة لمخالفته هو، إذا كان هو خالف بمنع السنة، لأن منع السنة مخالفة. احنا ما نزيدوش نقع في مخالفة أخرى بعدم طاعته، والله أعلم. ولكن لا ينبغي أن تثار القلاقل والفتن في المساجد لأجل هذا الأمر، وإمام المسجد هو أمير هذا الأمر في مسجده، وليس للمصلين أن يتعدوا حدودهم ويتسلطوا على إمامهم بمثل هذا الشكل. هذا الإمام هو المسؤول، إذا جمعكم جمعتم، وإذا ما جمع فتصلون كعادتكم ولا حرج في ذلك، لأن الجمع ليس بواجب على المصلين. هذا الذي نعتقده، لأن هذا الضرر، ضرر هذه القلاقل والفتن في المساجد أشد من مصلحة الجمع للمطر. والقاعدة في هذا الباب معروفة، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، والله تبارك وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: عادة انتشرت مؤخرا في بعض المساجد، وهي وضع كراسي مثبتة في آخر المسجد، أي أن من يصلي فيها ليس تابعا للصفوف المتراصة، فما حكم صلاته؟ جزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا الأمر المحدث الذي أفادنا به السائل، أنا كنت رأيت هذا في بعض المساجد هنا وهناك، واستغربته، ولكني صراحة ظننت أنها كراسي ليجلس الناس عليها بعد انقضاء الصلاة، سواء لقراءة القرآن أو شيء من هذا القبيل، وما ظننت أنها مقصودة وأنها قد تكون صفوف للصلاة. فمثل هذا لا شك أنه عمل منكر، لأنه من الإحداث في دين الله، ومن المخالفة الصريحة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي أمر بتسوية الصفوف والتراص فيها والتراص فيما بينها. لا ينبغي ترك الفجوات بين الصف والصف كما يفعل، يعني بين الصف والصف كما يفعل بعض الناس في بعض المساجد، هذا مخالفة. ناهيك أن يكون إحداث صف في مؤخرة المسجد، هذا لو كان للنساء لقلنا عادي، لأن الأصل في صفوف النساء التأخير، فإذا أخرت صلينا في بعض مساجد في المغرب وما زالهم يحتفظون على صلاة النساء داخل المسجد، يعني هذه المساجد التي صليت فيها أنا ما كانش مكان خاص بالنساء، يعني تدخل المرأة وتروح مؤخرة المسجد وتصلي مع الرجال، يعني مع جماعة الصلاة، هي النساء في المؤخرة والرجال عادي. أما أن تجعل هذه الكراسي ويأتي من لا يستطيع القيام أو لا يستطيع السجود أو ما إلى ذلك لعلة به يرمى في المؤخرة، هذا ما لا يجوز، ولا يجوز طاعتهم في هذا وامتثال أمرهم، لأن هذا يدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمنفرد وراء الصف، خاصة إذا لم يكن معه أحد، والغالب قد يحدث هذا، جيب كرسي معك أنت من بيتك وحطه في الصف وصلي رغم أنوفهم. هذه بيوت الله عز وجل، ما إيش بيوت زيدة وعمر ولا بيوت اللجان، اللي يعني الشيء اللي يجي في رؤوس أصحابها يفعلونه. لا يراعون للمصلي حقا من حقوقه، كما يفعل بعض الناس في مثل هذه الأيام أيام البرد، ويجي ويمنع إخوانه من الجوارب في المسجد، والبرد قارس خاصة في المناطق الباردة. هجي يقول لك، يجيك واحد الشنبيط يقول لك الأخ نحت قشر، ويا ليته يجيك بالأسلوب الحسن والكلمة الطيبة، يا أخي نظرا لي والو نحت قشر، كأنك عامل عنده سبحان ربي العظيم. بأي حق أنت تأمر الناس؟ أما من غدوة نزيدوا نسمع أمور أخرى، يجي واحد ما يحبش الطاقيات يجي داخل المسجد يقول لك نحي الطاقية، وبعده آخر ما يحبش الأقمصة مثل ما كانت الحرب على الأقمصة في وقت سبق، يجي يقول لك نحي القميص، صلي بسروالك، نسأل الله العفو والعافية، وما أدري ماذا يكون بعد ذلك. فهذا دليل على أن مثل هذه القرارات وهذه الأفعال تصدر ممن لا علم له، بل وأزيد وأقول ولا خلاق له، إنه موش من الأدب هذا تماما. ها حبيت تحافظ على نظافة المساجد، أنصح الناس دور الأئمة في تنظيف بيوت الله جل وعلا، وفي تنظيف ملابس المصلين، أنصحهم في هذا وبين لهم الأمر، والجورب إذا كان فيه رائحة كريهة نتنة يا أخي لا تدخل به إلى المسجد، على الأقل أضعف الإيمان. أما أن تجعل قرار تنحي فيه قاع رجل كبير في السن مريض واحد ضعيف وكذا وتلزمه بخلع الجورب كي اللي يصيبه أدنى برد يصاب بالزكام، ولا ضرر ولا ضرار، والله المستعان. هذا جوابي على هذا السؤال، والله تبارك وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما جاء في حديث إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أخر، هل هو خاص بصلاة العشاء أو يشمل كل الصلوات من حيث مراعاة حال المأمومين، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بالنسبة لهذا السؤال، هذا في حكم ما ينبغي أن يكون عليه الأئمة من الفقه بأحكام الصلاة عموما، وفيه البعد عما قد يقع فيه المصلون من التنازع خاصة في أيامنا لأجل التأخير أو التعجيل بإقامة الصلاة. يعني هذا له ضابطه، ونبينا عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر كان إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أخر، يعني إذا رآهم اجتمعوا للصلاة خلاص يأمر بإقامتها، يأمر بلال بإقامتها، لأن المقصود تحقق واجتمع الناس، وهذا بعد الآذان بطبيعة الحال، لأن المقصود من الآذان هو إعلام البعيد بخلاف الإقامة إعلام للقريب، وبالتالي البعيد تعطيه وقت أن يتوضأ ويحسن الوضوء ويخرج من بيته ويأتي إلى المسجد، والتقدير يكون بتقدير أبعد البيوت عن المسجد. إذا كان هذا يأخذ منه مثلا 20 دقيقة ينتظر في هذا الحدود، إذا كان دون ذلك ومع مراعاة الأمور الأخرى التي هي من حاجيات الناس في هذا الباب، وقت شغلهم من عدمه، وقت عطلهم من عدمها، وهكذا. المهم أنه يحاول أن يصلي بأكثر عدد ممكن من المصلين، وهذا من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، وهذا ليس خاصا بصلاة العشاء فحسب، معذرة على هذا الصوت، ليس خاصا بصلاة العشاء، بل هو بالنسبة لسائر الصلوات، والله المستعان. هذا جوابي على هذا السؤال، والله تبارك وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم إحياء الموات بدون إذن ولي الأمر وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذه المسألة المتعلقة بإحياء الموات أو الأرض الموات، والموات هي أو الأرض الموات هي مأخوذة من الموات، والموات ما لا روح فيه، وهنا المراد كما قال الشيخ الفوزان في الملخص الفقهي، المراد به هنا الأرض التي لا مالك لها، لا مالك لها، أو الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم، يعني بصفة عامة. والآن واقعنا تقريبا الأراضي كلها تحت إدارة وإشراف الدولة، لا تكاد تجد أرض الله أعلم إلا في الأماكن البعيدة الخالية، إلا وتجد يعني أنها مخصصة لأمور ما، ولهذا يقال فيها منفكة عن الاختصاصات. فكأن إذن ولي الأمر لازم في هذه الحال، إلا في الأراضي التي ولي الأمر أذن في إحيائها، أذن في إحيائها. احنا عندنا في البلد تعرف هذه الأراضي بالأراضي الاستصلاح، يعني الدولة تمنحها لمن يريد استصلاحها بإذن منها وترخيص وملف ووثائق يودع في وزارة الفلاحة. فالأصل هو هذا، وإذا تم لإنسان ما هذا الأمر وأعطي هذا الترخيص فحكمه حكم من أحيا أرضا موات، يعني تصبح له. هذا الذي يظهر جوابا على سؤال الأخ، والله تبارك وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم توقيف أذان الهاتف عند بدئه مباشرة، وهل يأخذ حكم الأذان العادي وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بالنسبة لهذا السؤال المتعلق بما يعرف الآن بتطبيق الأذان على الهواتف، لا شك أن هذا الأذان لا يأخذ حكم الأذان الذي يسمع من المسجد، هذا كأنه يعني تنبيه بدخول وقت الأذان أو بتأذين المؤذنين، ولهذا لا حرج في قطعه، خاصة قد يكون الإنسان في محل لا يمكنه يكون في مكان في حمام أو ما إلى ذلك، في اجتماع أو ما إلى ذلك، فالحاجة تقتضي أنه يقطع هذا الأذان. لا يمكن بحال من الأحوال أن يكون قطعه كقطع الأذان الذي يؤذنه المؤذن من على المسجد، ففرق بين هذا وذاك. وحتى في أن يقول القائل بمثل ما يقوله المؤذن محاكاته، هذا كذلك ليس بلازم، لأنه لا يأخذ حكم الآذان، والعلم عند الله تبارك وتعالى. وبهذا نكون قد أتينا على أسئلة هذا اللقاء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وسائر إخواننا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
وفي الختام نشكر فضيلة الشيخ أبي عبد الله أزهر سنيقرة حفظه الله تعالى على إفادته ونصحه وحسن توجيهه، كما نشكر جميع المستمعين والقائمين على هذا اللقاء، وإلى موعد آخر إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.